إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في معجم الطبراني وكذلك عند البيهقي في شعب الإيمان عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه في حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا شيئا طيبا فليفعل، فإنه أول ما ينتن من الإنسان بطنه. إذا استطاع أحدكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. فهذا الحديث يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم والمؤمنين أن يتحروا في مطاعمهم وأن يتحروا في مشاربهم وما يجعلونه في بطونهم، فإن أول شيء ينتن ويصير جيفة من الإنسان هو بطنه، أول ما يتغير وأول ما يكون فيه الدود. هذا البطن الذي حاول الإنسان في هذه الدنيا أن يدخل له أطيب طعام وأطيب شراب، هذا البطن الذي أشقى كثير من المسلمين نفسه لأجله، هذا البطن الذي ضيع كثير من المسلمين أوامر الله جل وعلا وارتكبوا ما نهى عنه لأجل هذا البطن. أول ما ينتن من الإنسان إذا مات ووضع في قبره هو هذا البطن الذي أصلحه والذي اعتنى بما يدخل فيه. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا استطاع أحدكم ألا يجعل في بطنه إلا حلالا فليفعل. ومن هذا الحديث العظيم وأمثاله كثير، تعلم أن الإنسان يلزمه أن يتحرى الطيبات وأن يجتنب عن الخبيثات والمحرمات، فإن مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الطيبات وتحليلها، والنهي عن المحرمات والخبائث وتحريمها، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حلال دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، وكل حرام بينه عليه الصلاة والسلام وحذر منه. وكذلك ربنا جل وعلا أمر طبقات الناس، أمر الرسل الذين هم خيار خلق الله بذلك، أمر المؤمنين الذين هم الخلص من عباد الله وخلقه، وأمر سائر الناس والخليقة بتحري الطيبات في مآكلهم ومشاربهم وكسبهم وما يأتون ويذرون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا الأمر بأكل الطيبات أمر وجه إلى الرسل الذين هم خيار خلق الله جل وعلا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، سواء كانت طيبات في ذاتها أمرهم الله بالأكل منها، أو كانت طيبات في مكاسبها ليست من كسب خبيث ولا من كسب حرام بل من كسب طيب حلال، وأمر بذلك المؤمنين وأمرهم بشكر نعمة الله، وأمر سائر الناس أن يكون حالهم كذلك. عباد الله، إن الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين جمع المال، أمن حلال أم من حرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء منهم من أين جمع المال ومن أين اكتسبه، أمن حلال جمعه أم من حرام. أهم شيء أن يجمع المال وأن يكسب المال ولا يبالي من أين جاء. وهذا صار حال كثير من الناس في هذه الأزمنة، إلا من رحمه الله، لا يتحرى في كسبه، لا يتحرى في ماله، لا يتحرى في مطعمه ومشربه، كل ما سنحت له الفرصة بمال أخذه، كل ما سنحت له الفرصة بشيء من متاع الدنيا حاول احتواءه والسيطرة عليه ولا يبالي بأي طريق يصير. جاء في سنن الترمذي عن أبي برزة، وجاء عن غير أبي برزة من الصحابة كابن مسعود ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي حديث ابن مسعود حتى يسأل عن خمس، ومن هذه الخمس وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماله الذي بين يديه هو شيء خوله الله إياه، هو شيء أعطاه الله إياه، والمال مال الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله الذي جعله الله بأيديهم بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمال الذي بيدك هو مال الله، وأنت مسؤول عنه. من أين اكتسبت هذا المال؟ أمن حلال أم من حرام؟ وفيما أنفقته؟ أفيما يرضي الله أم فيما يسخط الله جل وعلا؟ عباد الله، إن المسلم مأمور أن يتحرى الطيبات في مأكله وفي مشربه وفي كسبه وفي سائر شؤونه، فإن الطيبات هي التي أحلها الله، والخبائث هي التي حرمها الله، سواء كانت من المطاعم أو من المشارب أو من المكاسب أو من التجارات أو من الأموال، كل خبيث حرمه الله سبحانه وتعالى لما له من الأضرار في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالكسب الحرام مهما تزين لصاحبه، مهما كثر في يده، مهما راه كثيرا، والله إنه ممحوق البركة، لا يثمر ولا يغني عن صاحبه شيئا. جاء في حديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ما أكثر أحد من الربا في الحياة الدنيا وإن كثر بيده المال إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهكذا كل مال حرام وكل كسب حرام مآله إلى القلة، مآله إلى الفقر والحاجة، مآله إلى ضياعه من يد الإنسان، إما أن يبتلى بالأمراض، وإما أن يبتلى بالأعداء، وإما أن يبتلى بالجوائح التي تجتاح ماله فيهلك المال ويفسد المال وهو ينظر إليه بعينه. كل مال حرام مآله المحق، كل مال حرام مآله القلة والزوال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات يربيها الله جل وعلا ويضاعفها، والربا يمحقه الله سبحانه. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ هذا المال، من أخذ هذا المال بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يأخذ المال ونفسه متطلعة إليه، ونفسه متعلقة به، ونفسه تابعة لهذا المال لشدة تعلقها به، يمحق الله بركته ولم يجد فيه بركة، وكان كإنسان يأكل ولا يشبع. وأي عقوبة أن يصل الإنسان إلى هذا الحال بأن يأكل ولا يشبع. فالمال الحرام والكسب الحرام ممحوق في هذه الحياة الدنيا ولا يجد الإنسان بركته. الكسب الحرام يترتب عليه من المفاسد أنك إن دعوت الله جل وعلا لم يجب دعوتك، مهما كانت أمورك ومهما توفرت الأسباب لإجابة الدعاء فإن الله تعالى لن يجيب ذلك، واستبعد النبي عليه الصلاة والسلام حصول الإجابة. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يدي إلى السماء: يا رب يا رب. تأمل هذه الأسباب التي هي من أقوى الأسباب في إجابة الدعاء، اجتمعت في هذا الرجل: كونه في سفر ودعاء المسافر مجاب، كونه في حالة ضعف ليس في حالة كبر وتفاخر بل هو في شعث وغبرة، وهذا الحال موضع الرحمة وموضع إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء رافعا يديه إلى الله جل وعلا الذي هو من أسباب إجابة الدعاء. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردهما خائبتين ليس فيهما شيء، ومع ذلك يلح بالدعاء ويكرر على الله جل وعلا يا رب يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. الطعام الذي أكله من حرام، اللباس الذي لبسه من حرام، الجسم الذي غذاه قد غذاه بالحرام، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ أي بعيد كل البعد أن يستجيب الله جل وعلا دعاءه رغم حاله الذي هو فيه، ورغم ما توفر فيه من الأسباب لإجابة الدعاء. ولكن كان هذا المانع أقوى من كل تلك الأسباب، وكان هذا الحاجز أعظم من كل تلك الأسباب. مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ المسلم بأمس الحاجة إلى دعاء الله جل وعلا، المسلم فقير إلى الله، محتاج إليه في كل وقت وحين، في كل ساعة ولحظة. ما بالك أن يصل الحال بمسلم من المسلمين يدعو الله جل وعلا ويلح عليه في الدعاء ولا يجيب دعاءه؟ هذا كله من مضار الكسب الحرام وأكل الحرام والرزق الحرام الذي يسعى وراءه كثير من المسلمين. الكسب الحرام مهما بذلت منه من أموال، مهما تصدقت من وجوه الصدقات، هي مردودة عليك، لن يقبلها الله جل وعلا. وإن أنفقت الملايين فهي مردودة عليك، إن لم تكن آثما موزورا. إذا كان الكسب حراما، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي ما يعادل تمرة، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الكسب الحلال، الكسب الطيب، شيء من الصدقة ومن المال ما يعادل قيمة تمرة يقبلها الله بيمينه إكراما لصاحبها ويربيها جل وعلا، كما يربي أحدكم فلوه، أي ولد فرسه، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم من الجبل. والكسب الحرام لن يقبله الله، ولن يقبل الله إلا الطيب، بل إنه يأثم على صدقته بالمال الحرام أن يطعم غيره حراما وأن يؤكل غيره حراما. لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله من يأكله ومن يؤكل غيره ذلك المال الحرام لأنه سعى في إطعام غيره من حرام. فالمال الحرام مهما بذل منه الإنسان ومهما تصدق منه الإنسان هو مردود عليه، لن يقبله الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الكسب الحرام كما أن له أضرارًا في الحياة الدنيا سمعنا بعضها، له أضرار كثيرة ومتعددة تلحق الإنسان في الدار الآخرة وفي يوم القيامة. فمن أعظم تلك الأضرار أن هذا الجسم الذي نبت من الحرام، وأن هذا اللحم الذي ربي بالحرام، أن مآله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرقه النار. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كعب بن عجرة بقوله: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان أي خارجان من بيوتهما، فمنهم من يعتق نفسه ومنهم من يوبقها. يا كعب بن عجرة، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة، أيما لحم نبت من سحت فالجنة عليه حر، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فكل لحم وكل جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم ما يزجر المسلم عن الكسب الحرام، أن هذا الجسد وهذا اللحم الذي يسعى لإنباته وتربيته وإنشائه بالكسب الحرام، أن مآله النار، تحرقه النار وهي أولى به من الجنة. الكسب الحرام صاحبه يلقى الله جل وعلا وهو معرض عنه وهو غضبان عليه. الكسب الحرام توعد الله جل وعلا صاحبه بالحرمان من الجنة. جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يأخذ حق غيره ويحلف عليه أن غيره ليس له فيه حق، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، إن أخذ على غيره باليمين شيئا يسيرا. قال: وإن قضيبا من أراك، ولو عود سواك يأخذه بغير حق ظلما على غيره، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر أن رجلين، رجل من حضرموت ورجل من كندة وهي قريب حضرموت، اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني في أرضي، أخذ أرضي وحقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للكندي: ما يقول أخوك؟ قال: يا رسول الله، إنها أرضي تحت يدي وأنا أزرعها ليس له فيها حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام للحضرمي: ألك بينة؟ هل لك بينة على هذه الأرض أنها أرض لك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لك يمينه يحلف أنها له. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما يحلف وليس يتورع عن شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله لئن حلف على ماله ليأخذه بغير حق ليلقين الله وهو عنه معرض. أما والله لئن حلف عليه ليأخذه بغير حق ليلقين الله جل وعلا وهو عنه معرض. وأي عقوبة أن يعرض الله عن العبد في يوم القيامة. لو أعرض عنك أبوك أو أعرض عنك من تراه كبيرا عليك في هذه الحياة الدنيا لضاقت عليك الأرض. لو أعرض عنك ابنك الذي تحت يدك وتصرفك لضاق صدرك، فكيف ويوم القيامة وأنت بأمس حاجة إلى رحمة الله وعفو الله؟ ومن أخذ حق غيره لا يلقين الله جل وعلا وهو عنه معرض يوم القيامة. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال غيره ليأخذه بغير حق لا يلقين الله جل وعلا وهو عليه غضبان. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يشترون بعهد الله والأيمان ثمنا قليلا، كم من إنسان يشتري بالأيمان الغليظة ويشتري بعهد الله ثمنا قليلا من المال ليس له ولا يملكه وليس له فيه حق، فيحلف عليه الأيمان ويؤدي عليه العهود أنه له وفي ملكه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ لهم ولا نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق، انظر، شبر واحد من الأرض يقتطعه بغير حق، من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والطوق هو ما يجعل في العنق، من هذه الأرض إلى أسفل أرض إلى الأرض السابعة، كل ذلك سواء قل أو كثر يجعل طوقا في عنقه يوم القيامة. ما عسى الإنسان أن يحمل في يوم القيامة إذا قد ظلم الناس في هذه الدنيا، ما عسى الإنسان أن يحمل في يوم القيامة إذا قد انتهب حق غيره في هذه الحياة. وغير ذلك كثير مما تعدده من أضرار الكسب الحرام والكسب الخبيث. ونحن في زمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبالي المرء فيه من أين جمع المال، أمن حلال أم من حرام، سواء من سرقة أو انتهاب أو غصب أو اعتداء أو رشوة أو غش أو خداع أو أخذ أموال من الأموال العامة أو أخذ وظائف دون استحقاق لها بغير شرعية صحيحة أو أخذ مال الغير أو الاعتداء عليه أو الكذب فيه أو المكاسب المحرمة. كم من المسلمين الذي يبيع ويشتري بالحرام، كم من المسلمين الذي يتاجر بالمحرمات، ويعد هذا من الذكاء أو من الكسب الذي يجمعه أو يستكثر به من المال. كل ذلك حسرات، كل ذلك آلام، كل ذلك عقوبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا نظرنا في حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة لطال المقام جدا فيما كانوا يتورعون عنه مما فيه شبهة، فضلا عن أن يكون حراما. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في بيته أو في الطريق فأخذها يريد أن يأكلها، ثم وضعها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، فوجد تمرة، تمرة واحدة، خشي عليه الصلاة والسلام أن تكون من الصدقة فامتنع من أكلها. الحسن بن علي كما في الصحيحين أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في فمه وانتزع تلك التمرة وقال: ارمي بها، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ تمرة ينتزعها النبي عليه الصلاة والسلام من فم غلام صغير ليس بمميز ولا بالغ ولا يأثم إن أكل تلك التمرة، ولكنه الورع العظيم عن المال الذي لا يحل للإنسان، فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فم هذا الغلام ليتربى على الورع وعلى البعد عن الحرام. الصديق أبو بكر رضي الله عنه جاءه رجل بطعام فأكل من ذلك الطعام، وكان هذا الرجل غلاما لأبي بكر، يذهب يكتسب ويأتي لأبي بكر بالخراج الذي يضرب على العبد، فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال ذلك الغلام: يا أبا بكر، أتدري من أين هذا الطعام الذي أكلته؟ قال: لا. قال: هذا طعام كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، ادعيت أني كاهن ولست بكاهن، فتكهنت لإنسان فلقيني فأعطاني هذا المال. فأدخل أبو بكر يده إلى حلقه وجعل يدخل يده حتى قاء كل شيء في بطنه وأخرج كل شيء في بطنه، فلم يرضى الصديق رضي الله عنه أن يلج في هذه البطن وأن يحل في هذا البطن مال حرام، بل أخرجه بعد أن دخل، أخرجه بعد أن استقر في بطنه، خوفا أن يلج في بطنه شيء من مال حرام. ولذا نعلم أهمية قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، هذا البطن تعاقب به، وأنت تستطيع أن تفطمه وأن تخطمه بكسرة يابسة إن اتقيت الله جل وعلا، وسيجعل الله لك الفرج. فهذه الفتنة فتنة البطون، فتنة جرت كثيرا من المسلمين إلى ارتكاب الحرام، جرت كثيرا من المسلمين إلى القتل وسفك الدماء، إلى السرقة والانتهاب، إلى الغش والمغالطة، إلى الظلم والاعتداء، إلى كثير من المحرمات والمنكرات التي ارتكبها الناس بسبب فتنة بطونهم والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، والحمد لله رب